شاهدتم في الحلقة السابقة:
من أراد الدنيا فعليه بكتاب الله، من أراد الآخرة فعليه بكتاب الله.
الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله،
إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا أهلك أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات في الغالب أنه لا يقوم لها قائمة بعد ذلك.
الوعظ المباشر لا يأتي بنتيجة حتى مع أبنائنا، يعني سبحان الله يقول الحسن البصري: نحن أعداء الأوامر، أمرنا بالصبر فجزعنا، ولو أمرنا بالجزع لصبرنا.
حتى أني حملت عود شاب في مطار، كان معود شنطة مو قادر يشيله، فالناس صاروا ينظرون الجبلان، الشيخ ترك الدعوة وصار مطرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما طرح الموضوع وهذا ملف كامل عن الشباب وعن صلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشباب، الجانب النفسي، الجانب العملي، الموازنات كمادة ثقافية تحتاج إلى بسط، لكن المقدمات أحيانا هي التي ينبغي أن تصب في قوالبها هذه المادة العلمية والسيرة الحياتية. وأول المقدمات استيعاب الواقع. نحن يا جماعة نتكلم عن الشاب العربي الذي يشاهدنا، لكن لو اخترنا 4 نماذج، ما هي أمنية الشاب الصومالي؟ ما هي أمنية الشاب الغزاوي؟ ما هي أمنية بعلش الدول كلها مرهقة، لكن الشاب العراقي اللي من 20 سنة وهو ينتقل من أزمة إلى أزمة إلى أزمة إلى إنهاك هذا البلد وإنهاك أجيال تأتي تحمل ثقل ويعني وتبعات أجيال أخرى، يعني يولد في بيئة مأساوية. هذا الشاب الذي ينبغي أن نلتفت إليه، الغزاوي الذي ينتظر متى تفتح أمامه الحدود لكي يبحث عن مستقبل واعد في الخارج أو علاج، الصومالي الذي يبحث عن مركب لكي ينتقل إلى ما وراء البحار يؤمن لقمة عيش، أو من يقف وراءه وينتظر منه المدد إلى آخر ما تعرفونه عن عالمنا، ما يحتاج تفصيل. إلى هذا الشاب يجب أن نتكلم. في الجهة الأخرى الشباب في المجتمعات الرأسمالية التي فيها وفرة وسعة واستهلاك، كيف يشكل من جديد عبر ثقافة مشتركة تلفزيونية فكرية مؤسسات لكي يتغرب ويكون جزء من النظام الغربي. في هذه البيئات والدين يطرح كمعالج للواقع بنمذجة دموية تسلط عليه الأضواء ويقال أن هذا هو الإسلام، إسلام الدم السيف. بهذا المحيط يجب أن نقرأ حياة الشباب وتلقي الشباب وواقع الشباب. من هنا كان لابد من بداية معرفية ثقافية علمية، ألا وهو أولا أن ننتقل بالشباب من قناعتهم الشعورية وقناعة الواقع المغاير وقناعة الثقافة التقليدية من بيئتهم حتى عن إسلامهم إلى القناعة البرهانية، القناعة العقلية، القناعة الدراسية أن هذا رسول الله فعلا وحقا. المثل الذي كتبته هنا لكي أقول لكم يعني ما الفرق بين الشاب وغيره: سرعة التحسس، عدم وجود الخبرة الكافية، بعض الميكانيزمات والمراهقات التي ندرسها في علم النفس التربوي، خصائص الشباب تجعله يستجيب سريعا، يتخذ قرار سريع إلى آخره. هذا الشاب يجب أن نبنيه بناء جديدا في قضية التعلق بالرموز. عندما مات ستيف جوبز، هذا العقل الجبار الذي جدد في العالم اليوم التكنولوجي، ماذا كان سؤال الشباب الذي جاءتنا ملايين الأسئلة؟ هل يجوز الترحم على ستيف جوبز، هذا العالم الذي قدم لنا هذه المتعة وهذه الفائدة وهذه التقنية وهذا التواصل مع العالم وأخرجنا من هذا القمقم إلى هل يجوز أم لا يجوز؟ هنا نأتي ونقول للشباب: يا جماعة، العظمة إذا درسناها من حيث الجانب الاجتماعي والعقلي والنفسي تتجلى في 3 مظاهر: إما أن يكون العظيم عظيما في صفاته الشخصية وملكاته الذاتية، وإما أن يكون العظيم عظيما فيما قدمه لأمته التي عاش فيها من إنجازات وخدمات، وإما أن يكون العظيم عظيما فيما تركه للتاريخ بآثار خلد نفسه فيها. إذا تأملنا في هؤلاء العظماء حتى لو وجد تجده عظيم فيما أنجزه في التاريخ لكنه فقير الأخلاق والسلوك، ولو كان في وقت جبنا بجرد تجد الاختلال وعدم التوازن. لكن إذا جئنا إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم نجده عظيما في سماته الشخصية وأخلاقياته الذاتية وسلوكه ومعاملاته وكل شمائله التي صنف لها المصنفون وتعبوا في تفاصيلها، وعظيم فيما قدمه لهذه الأمة الجاهلية المستضعفة التي حتى شركها طبيعته طبيعة بدائية جدا، وعظيم فيما خلده للإنسانية ليس فقط تخليدا ماديا كأخرج أمة من الظلمات إلى النور، إنما فيما خلده من عقيدة تعطي التصور السليم اليقيني المتكامل عن الإنسان والكون والحياة وما يجب أن يفعل. أسئلة البدايات الكلية الأربعة المعروفة. طيب هذا يحتاج إلى نقطة يا شباب. اليوم في عندنا فكرة، كثير من الناس يقولك أنا ربوبي، أنا أؤمن بوجود الله. الذي ينكر وجود الله طلق عقله، الذي ينكر وجود الله انتحر معرفيا وثقافيا. لكن الإيمان برسول الله قالك يحتاج، يقولك لا، تعال يا مشايخنا يا فاضل الجميع، لابد من بحث هذه المسألة. علماءنا المتقدمون جزاهم الله خير، كل المدارس الفكرية، يعني أشهر من كتب في دلائل النبوة الإمام القاضي عبد الجبار المعتزلي، تثبيت دلائل النبوة، ثم السعد التفتازاني في المقاصد، الرازي في معالم أصول الدين، الرسالة الحميدية،
البيهقي أجلهم وأجملهم.
البيهقي لا يستدل عقليا، أدلته لنا نحن كمؤمنين وللعامة، لكن الأدلة للمناوئين الذين يدخلون في الجدل، فيصبح لهم مصطفى صبري في موقف العقل في المجلد الثالث عندما يتكلم عن مفهوم التواتر من جهة، ويتكلم عن الإعجاز، وأن وهذه النقطة المهمة جدا جدا والتي ربما اختصرها من سعيد حوى في كتاب الرسول، ألا وهي يا جماعة مجمل أخلاق الرسول، مش حادثة هنا عليه الصلاة والسلام وحادثة تلك، نعم يناقشوننا فيها، لكن مجمل أخلاقياته وسلوكه وشمائله تعتبر خرقا للعادة. أي لا يمكن أن يأتي إنسان بمجمل هذه السيرة الذاتية لا يؤمن برسول الله، هذا لا يمكن إلا أن يكون نبيا. طيب هذا المجمل من أين نأتي به؟ نأتي له بالتواتر. التواتر كيف السبيل للوصول إليه؟ له منهجية. أقصد هذا الموضوع ضروري، وكل الذين أسلموا عندما يقرؤون سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يرون أمارات النبوة والإعجاز يعني تتفجر بين جوانبه وبين سلوكياته. هذا المنهج الذي ندعو له لكي ننتقل بشبابنا في اعتزازهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام، من القناعة الشعورية إلى القناعة العقلية، من قناعات الواقع إلى قناعات الحقائق، من قناعة التراث إلى قناعة البرهان. ما شاء الله.
كنا في ملتقى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في الجزائر، كان النموذج الأمثل للشباب امرأة أمريكية متزوجة رجل جزائري فأسلمت في أمريكا وكانت بكامل حجابها. قالت هي: أنا لما أسلمت بدأت أبني علاقات مع الشباب المسلم وخاصة الفتيات المسلمة في أمريكا، فوجدت أن لديهم خللا في فهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فهم القرآن، فأصبحت دعوتي في فترة من الفترات ليست عند غير المسلمين ولكن عند الشباب والفتيات المسلمات. ثم قالت: أنا لما جئت إلى العالم العربي أصبحت الآن مشغولة بإقناع الفتيات المسلمات بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشكيل شخصية المرأة المسلمة. فأنا في نظري أننا نحتاج إلى أن نعيد الصياغة في هذه المسألة وأن نحسن التخاطب مع الشباب بالوسائل التي منحنا الله إياها.
بسم الله الرحمن الرحيم. لنا تجربة في فور شباب 10 سنوات الآن، ونحن حددنا الوجهة إلى أنهم الشباب الذين في الوسط، ليسوا الشباب الذين في المساجد والتربية فهذا أمرهم يعني معروف، وليسوا أيضا الشباب البعيدين جدا جدا بحيث أن يحتاجوا إلى جهد مضاعف. يوجد شريحة في الوسط يعني تائهة جدا، وهي قرابة 50% في دراسة قدمناها قديمة من خلال التجربة الطويلة واللقاءات المستمرة. فتح 15 مكتب، عندنا 15 مكتبا والحمد لله في الوطن العربي رسمية ومصرحة. هذه المكاتب بمجموعها كل يوم نحس والله بالألم، لأنه الخطابات تأتي: افتحوا لنا مكتب في المكان الفلاني فنعتذر، إما يعني ضيق مالي وإما عدم الاستطاعة على متابعة الأعمال. فالذي يقول أن الشاب ليس لديه طاقات ولا قدرات أو أنه منحرف انحراف كبير، نقول مسؤولية علينا كبيرة ويجب أن تتضافر الجهود حتى نؤمن بهذه الجهود الكبيرة. الحمد لله الدعاء يملؤون الأماكن، يؤدون دورا كبيرا وعظيما، ولكن النزول إلى الساحات إذا لم يستطيعوا، حتى لا نكثر اللوم والعتاب عليهم، نقول ترى هم يستطيعون أن يتقدموا. إذا تقدم أسامة رضي الله عنه في 16 سنة فهنا قيادات وقدرات وإمكانات كبيرة، بقي من يحسن لهم التوجيه ومن يبادر بالمال لتشجيعهم. نحن نتكلم ليس عن مستوى مشروعات صغيرة، نتكلم عن مكاتب تقوم بأدوار هائلة كأنها والله وزارات، وقال لنا بعض هذا الكلام أنه هذا أشبه بعمل وزارات ليسوا أفراد. إذا القضية ليست في عتاب على الشباب ولا في قدراتهم ولا في إمكانياتهم، إذا لم يستطع المشايخ والدعاء أن ينزلوا فلا أقل من أن يتواصلوا مع قياداتهم وكبرائهم حتى يوجهوا من وراءهم.
الحديث كله حديث تحفيز للشباب وربط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثمة حديث ترشيد للشباب المتحفز. لأن يقيني أن ما تبثه الآن القنوات وسائل الاتصال من فواجع تجري على المسلمين وهي كثيرة مدمعة بل مدمية، هذا يفعل فعله في نفوس الشباب ولا يستأذننا انفعالهم فيما يفعلون، ونحن أحوج ما نكون إلى ما أشرت إليه في عنوان الكلمة اللي هو ربط الشباب بالهدي النبوي. لبعض صلاة الظهر أنا ذكرت حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة يدعو للمستضعفين في مكة، يا لله من هم هؤلاء المستضعفون في مكة؟ هم السابقون بالإيمان من أهل مكة، هم الذين كانوا مفترض يكونوا مهاجرين عجزوا عن الهجرة، هم قرابته، هم معارفه، هم شباب كانوا حوله في دار الأرقم، هؤلاء آلامهم ألم مض في قلبه، مع ذلك كان يبسط يده اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام. من أول الهجرة إلى سنة 8 ما التقى بهم إلا بعد فتح مكة. لكن أقول لأبناء الشباب يا أبنائي، هذا الألم الذي كان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم خلال 8 سنوات ما منعه أنه يختط في المدينة سوق المدينة من المصلى اللي هو مسجد المناخ الآن إلى ثنية الوداع، أكبر سوق مفتوح يمكن في الجزيرة العربية، ويقيم فيها أعظم سوق حر. خلال هذه 8 سنوات اللي كان فيها المعذبون يعذبون في مكة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 نساء. في خلال هذه السنوات 8 اللي كان المسلمون يعذبون في مكة، كاتب النبي صلى الله عليه وسلم الملوك يدعوهم إلى الإسلام. في خلال هذه 8 سنوات التي كان المسلمون المستضعفون يعذبون في مكة، نظر النبي إلى الحبشة وهم يزفنون في المسجد. إذن آلام المسلمين في مكان أو في أمكنة لا تعني توقف مشروع الحياة. إن الذي يحصل الآن من تأثر بهذه المشاهد هو أحد انفعالين، إما انفعال الألم المحبط الذي يجعل الشاب يستهين بأي عمل يشارك فيه أو أي مشروع ينجزه ويقول ماذا سيصنع هذا العمل للمسلمين، يا لله، وماذا صنع السوق الذي فتحه النبي في المدينة، وماذا صنعت جهود الدعوة التي كان النبي يفعلها في المدينة حتى دخل مكة 10,000. احنا لا نقول 10,000 سيف، نقول 10,000 دخلوا الإسلام قبل ذلك. فالأول الألم المحبط الذي يقعد بالشاب عن كل عمل، أو التهور غير المنضبط الذي يجعل الشاب يبحث عن أي مغامرة قتالية ويرى أنه بها ينصر الإسلام، وكلا العملين مدمرين لطاقة الشباب.
نرقى بأحلام الشباب.
يحكى أن شخصا ما كان في سفينة غرقت في البحر، مات كل من فيها إلا هو، نجاه الله على لوح من الخشب إلى جزيرة نائية. بعد أن استيقظ وأدرك المصيبة التي هو فيها، تمالك نفسه، بحث عن شيء يأكله يشربه، لم يجد إلا جدول من الماء، أخذ يشرب الحمد لله. بعد أن يعني جلس أيام ولا يأكل إلا أوراق الشجر ويشرب الماء، تمكن من خلال أعواد الخشب أن يبني كوخا يحمي نفسه من حر النهار وبرد الليل. بعد أيام تمكن من اصطياد أرنب بري ففرح فرحا لا مثيل له، وضع الأرنب ليشويه بعد أن تعب تعبا شديدا في إيقاد النار والطرق البدائية اللي بنعرفها إلى آخره. نسي نفسه لوهلة، فالنار حرقت الأرنب، حرقت الخشب حوله، وصلت إلى الكوخ واحترق كل شيء. رجع من شدة الألم والغضب والأسى، وقع على ركبتيه وأخذ يصيح على الله، يقول يا رب لما تفعل بي هذا، يا رب والعياذ بالله، يا رب ماذا فعلت لك حتى تفعل بي هذا، يا رب يا رب. أخذ يصيح ويشتم ويتجرأ على الله من شدة غضبه وصراخه وبكائه، انهارت أعصابه، أغمي عليه، وقع على الأرض. المفاجأة بعد فترة الله أعلم كم، يستيقظ وإذ بأحدهم يضرب على كتفه، استيقظ وإذ بمجموعة من البشر وصلوا، نظر وإذ قارب صغير خلفه باخرة كبيرة أو سفينة كبيرة، جاءوا لإنقاذه، من شدة الفرح أغمي عليه مرة أخرى. أخذوه بعد أن أنقذوه وشرب وأكل، أهم سؤال كان في باله كيف وجدتموني؟ سأل كيف علمتم أني موجود على هذه الجزيرة؟ قالوا رأينا دخانا يصعد فعلمنا أن هناك شخصا يستغيث. عنوان القصة إذا رأيت كوخك يحترق فإياك أن تسيء الظن بالله، فلنثق بالله سبحانه وتعالى فهو الحكيم.
نرقى بأحلام الشباب.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
نرقى بأحلام الشباب.
ما شاء الله. أضحك اثنين من الفريق الآخر.
نحن نتشاور
الآن. الشيخ عصام. الشيخ عصام.
الشيخ عصام أو أيوب الأيوب. أو
أيوب. الأستاذ أيوب من أيوب الأيوب.
دكتور أيوب تبى تقوم ممكن تقوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا موقف حقيقي صار قبل 3 سنوات في منطقتي في الكويت اسمها مشرف. صلاة العصر الإمام كبر قرأ كبر للركوع ثم كبر للسجود. أول ما كبر للسجود باب المسجد الداخلي انفتح وكان فيه صرير ما كان ما هم زيت يعني ما في زيت فيطلع صوت لا فتح طلع الناس توهم ساجدين سمعوا واحد يركض صوت جري يعني والعادة الناس يجرون حق الركوع توهم ساجدين وسمعوا صوت الجري بعدين وهم في السجود سمعوا شخص من المصلين يصرخ آي ثم سمعوا صوت الجري وطلع الإمام كمل الصلاة خلص الصلاة سلم قال خير إن شاء الله قال أحد المصلين الشخص اللي كان يجري وهو يجري بدون توقف أجلكم الله شاتني على المؤخرة
ركني يعني.
ركني بقوة فالناس يعني خير ما في تفسير خلص ثاني يوم نفس المسجد صلاة العصر كبر الإمام كبر الركوع ثم كبر للسجود ولا الباب وواحد يجري فالآن مصلين عيونهم كلها صارت ورا وكل واحد قاعد ينتظر الله يستر لأن عرفوا أن واحد راح يتصوب الوحيد اللي شعب الأمان هو الإمام لأن خلفه حائط وفعلا صرخ واحد آي فارتاح المصلون لأن هذا شوته ويطلع هذا ضربه ويطلع الإمام كبر وكمل صلاته خلص قال خير إن شاء الله قال شخص آخر والله اللي حصل أمس ترى ومشكلة السجود إنه وضع ما في دفاع عن النفس.
الحاكم
صار مشكلة.
الحاكم بدأ يضحك.
اليوم الثالث كبر الإمام. بس مسكوه لأن في 4 مصلين أخفوهم خلف الباب وطلع واحد مسكين مشارك في سواعد الإخاء وانضرب عقب البرنامج.
ضحكوا ولا ضحك
يدخل المسجد وجزاكم الله خيرا طلع شخص مسكين مستخف
لا ما ضحك هل استطاع يضحكهم
انا ما فهمت شيء والله انا شفت ابتسامه من الدكتور عمر ومن الدكتور
هل استطاع يضحكهم
التعريف ضحك شيء
كم تعطونه
يعني
ما ضحكهم
ولا صفر
صفر يبو
صفر
الحكم
ما ضحكنا يا ابتسامه
عاديه لا احنا في ابتسامه في العوض
ولا ما في ابتسامه
الشيخ راتب
والشيخ راتب
الضحك لازم يصوت
اثنين ضحكوا يا شيخ والله انها فقره مضحكه وانا ضحكت لكن ما ضحكوا صدق نعطيهم صفر والله اسفين والله في مسيرتكم اذكر فائده استفدتها من احد افراد الفريق الثاني
هذا السؤال من
لكم
انتم
احنا عن فريقنا
في مسيرة واحد منكم استفاد من احد افراد الفريق الثاني
طيب للحكم يجوز ان يجيب
انت الرئيس ممكن
طيب تاذنونني انا استفدت من الدكتور عصام البشير فائده في الاسلوب الدعوي انه يحول الاعداء الى اصدقاء واذا ما استطاع ان يحوله حيده فلذلك يعيش تصالح اجتماعي في دعوته مع كل الاطراف وانا جلست معه كثيرا وعملت بهذه القاعده فاذا هي تحت مظله ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم
طيب كيف استفدت منها أنت؟
أنا استفدت منها في حياتي أنتم ملاحظين لا ملاحظين طرحي الآن هل كم مثل طرحي الأول؟ التويتر واضح ومحاضراتي وبداته والآن لا تجد عندي خصومة والله ما أسمي حتى الجماعات اسم وحتى الطوائف الإسلامية لا أسميها وألقي محاضرات مثل طريقة الشيخ عصام هو سماكم المسلمين وحاول التأليف وأنتم واضح الموضوع
فريق الشيخ سلمان كم تعطون الشيخ عايض من درجة؟
كم تعطون الشيخ؟
استشيروا استشيروا الشيخ سلمان
استشيروا الأخوة يقولون كلام عام
الشيخ عصام
لا محدد
لا 15/10
الله يجمل حالك ويبيض وجهك
يا شيخ عصام العبرة بالأثر يا شيخ عصام العبرة بالمجمل
والله أنا أكثر 7/10
7/10 طيب أبو عبد الملك نعم.
مع أن الشباب يتكلمون عن الآثار يقولون الشيخ عايض يعني ودنا نشوف أثر الكلمة هذه إن شاء الله مستقبلا بإذن الله.
ليش وأنت ما تتابع تويتر؟
لا لا أنا مؤمن الشيخ عايض 7/10
ولا الله عما بصيرتك.
هذا أكبر دليل على استفادة الشيخ.
الشيخ عايض رفيقك
يا شيخ عايض. بعد هذا الإجابة
هذا كابني هو ابني أعتب عليه.
إحنا جيشنا
ابني
ما استفاد يا شيخ.
ماذا أملك إذا أخذ الله سمعكم وأبصاركم؟
ولا عمل الله بصيرتك. هذا دليل على المسألة.
صفر صفر
صفر يعني صفر صفر صفر.
ماذا أفعل إذا أخذ الله سمعكم وأبصاركم ختم على قلوبكم؟
أبو حمزة
نعم
كم تعطي الشيخ؟
والله أعطيه 7
ولا 7 في اعتدال خلاص 7
رقم جميل
7
حكمنا.
والله أنا أقول إن الفائدة اللي استفادها فعلا واضحة وجلية من الدكتور ويبقى الأثر أثرها عليك الموضوع اللي كلمتك فيه اليوم إلا والله فأنا أعطيه 10 لأنها فعلا فائدة واضحة والأثر واضح على الشيخ تمام.
الله يجمل حالك.
يقول في مسيرتكم اذكر فائدة استفدتها من أحد أفراد الفريق الثاني.
شاب الوهاب
الله الله
من عنده جواب يكون جواب في الصميم
زي جواب الشيخ عايض.
الحقيقة أنا من متابعاتي للشيخ محمد راتب النابلسي جزاه الله خيرا استفدت فائدة كبيرة في أن الإنسان يمكن أن يكون نفسه تكوينا خاصا. فالدكتور محمد هو أستاذ أدب في الأصل ومتخصص في هذا المجال، ثم رأى في مرحلة من المراحل كما قرأت عنه وتابعته أن يتجه إلى مظاهر الكون والإعجاز العلمي في القرآن الكريم ومظاهر الإعجاز في هذا الكون، فأبدع هذا الإبداع الكبير وأشعرني أن هذا المجال يمكن أن يكون مجالا فسيحا يدخله الإنسان. والحقيقة يعني حتى أنني قرأت له بعض المظاهر الإعجاز الكونية وكان يتحدث الإعجاز في القرآن الكريم، فكان لي قصيدة ألقيتها في احتفال مؤتمر الإعجاز العلمي في الكويت الثامن نتيجة لما قرأت من بعض ما ذكره الشيخ محمد راتب النابلسي.
بدون تعليق شيخ كم تعطون؟
10 ما في.
أنا شيخ ما هو
تستشير يا شيخ
مشوره صح ان شيخ
الشيخ سلمان فاقك شيخ في المشوره.
انا بستشير ما رايكم يا احبابي انتم وضح عندكم شيء الصوره
سؤال مفهوم هذا
كان قبل الجواب كانت عندي رؤية اذا الحين تلخبطت علي الخارطه تمام ما ادري وش الموضوع الشيخ لانه دخل في الادب وعنده قصيده وشيء وش رايكم انتم 10
أجمعوا على خلاف
عشرة عشرة, عشرة, عشرة
الحكم خلينا نسمع الحكم
عشرة عشرة
عشرة ممتاز واضح 10
نشيد جميل من أحد أفراد المجموعة
محمد العوضي الحجازي اللي في الباص
بسم الله.
إحنا عندنا شيء في التراث
ادخل يا أخي بلا مقدمة
يسمونه الزهريات المقطعات يقول يا زين بالفرقة علي أخطيت أنا أقولها بالعادي ثم نشدها
لا يا أخي يبغون
صراحة تنقص درجاتكم
يا شيخ محمد
شيخ عايض حيروح فيها
اسمع كلامي
يقول يا زين بالفرقة علي أخطيت
لحن
أبعدت لماك بالنبا علي وأخطيت مثلك يسامح خطاي لمني عليك أخطيت انبعتني بالهجر لشريك بالخطي
حسبي الله ونعم الوكيل
حبك برى خاطري من يوم أنا خطي كل ما بريت القلم بكتب لكم خطي أملن دموعي وامحني كل ما خطيت هاي بحرية
لا يا سلام يا سلام شيخ سلمان شيخ سلمان تفضل
شو رأيك
ليس نشيد
أبو عبد الملك
ليس نشيد محبتنا لأهل الكويت وللدكتور لكن مو بنشيد
كم تعطيه
صفر
صفر صفر صفر
لا حول ولا قوة يا أبو حمزة
أنا والله ما ليس نشيدا يعني هذا ملحن كذا تلحين لا مقام ولا بسط ولا شيء
كم تعطيه
صفر
صفر
والله أعطيتكم فرصة
خلاص 4
مع القصيدة
أكثر ما قيل في الباب 4
وأنا أقول 4 عم بس قومك
يستاهلون ربعنا
نرقى بأحلام الشباب
تشاهدون في الحلقة القادمة
فإن أصاب في اجتهاده سكت الوحي
وسكوت الوحي إقرار له. إنك تجد حضور عميق للنبي صلى الله عليه وسلم في حيوات أصحابه كأنما حياته قسمت على حياة أصحابه. أتخيل صدر معاذ وهو يحس بدفء ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتخيل معاذ وذراعيه تحضنان كشح النبي صلى الله عليه وسلم.
أتمنى أنا في نفسي أن تصل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان على وجه الأرض، لكل البشر بدون استثناء.
تراني خائفا من هذا الرجال.
والله لا تخاف مني، إن شاء الله لك الأمان.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.